Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
قضايا الشباب. قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وخصصناها لعملية المفاوضات المباشرة التي أعلنتها الآلية الثلاثية اليوناتمس والاتحاد الأفريقي والإيجاد الأسبوع الماضي، واللي مفترض تبدأ هذا الأسبوع لتجاوز الأزمة السياسية في السودان. راديو دبنجا استضافت عدد من القيادات الشبابية للحديث حول الموضوع، فرص النجاح والتحديات التي يمكن أن تعترض العملية السياسية. نستمع لآراء المشاركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، من نيالة سلام للمستمعين الكرام كل التحايا. أنا سعدة محمد يعقوب زريبة من جمعية سوري النسوية. التحديات اللي بتواجه العملية السياسية للآلية الثلاثية في السودان بيجي على رأس الغائمة فيها اتهام بعض القوى السياسية للآلية بعدم الحيادية، وبالتالي ده بيخلي القوى السياسية دي ما تكون جزء من أي حوار طرعاه الآلية، زي ما في الآن في أكثر من قوى تعتبر من القوى الحية من قوى الثورة هي رفضت الحوار أو رفضت التحاور والتشاور مع الآلية. ده بيخلي إنه أي ترتيبات متعلقة بالترتيبات الدستورية واختيار مجلس الوزراء لاحقاً تدخل في محك أو تدخل في تعطيل من اكتمال العملية دي. الحاجة الثانية أو التحدي الثاني بيتعلق بالفراغ الدستوري أو عدم وجود إطار واضح للتحاور، من يحاور من على ماذا. الفراغ اللي أحدثته تعليق الوثيقة الدستورية بانقلاب 25 أكتوبر بالإضافة للوضع الجديد اللي ظهر لنا بعد الانقلاب اللي هي كانت الوثيقة بعلاتها كنا قبلانين بها، كانت بتدي شراكة ما بين المدنيين والعسكريين لرعاية الفترة الانتقالية لحد وصول تحقيق التحول. بالإضافة لذلك ظهرت في الوثيقة قوى الكفاح المسلحة والحركات المسلحة الآن في وضع جديد وفي رؤية ونظرة جديدة من الجماهير والمجتمع السوداني بصورة عامة لقيادات الحركات المسلحة، بأنهم اتخذوا الوثيقة الدستورية واتخذوا اتفاقية يوبا آلية بتاع التسلق للوصول إلى السلطة، وما كان عندهم هم حقيقي في معالجة الأوضاع التنموية وجذور المشكلة في دارفور. طيب التحدي الثالث متعلق بالترتيبات السياسية، لأنه الفعل في النهاية هو فعل سياسي بتقود قوى سياسية، لكن حقيقة القوى السياسية الموجودة عندنا الآن في السودان في انفصال كبير جدا ما بين النخب السياسية، القيادات السياسية، وما بين قواعدها. القيادات بتتدبر وبتتحاور وبتصل لاتفاقات، لكن في انفصال تام عن قواعدها ورؤية قواعدها وإرادة قواعدها اللي موجودة الآن في الشارع. الحاجة الرابعة بتتعلق بكيفية بناء الصيغة ما بين المؤسسة العسكرية والجماهير. الآن الإنسان السوداني فقد الصيغة في المؤسسة العسكرية باعتباره حامي وراعي وحارس للديمقراطية والتحول وكده. أصبحت الآن المؤسسة العسكرية هي المؤسسة اللي بتقتل بتستهدف المواطن السوداني والشارع السوداني وأفراد المجتمع السوداني بالقتل والتشريد والتنكيل وكده. فالتحدي الحقيقي هو كيفية بناء الصيغة وكيفية تحرير المؤسسة العسكرية ذاتها من التسييس والأدلجة اللي الآن أضعفت على غتب المواطن تماما، واللي حولتها لوعاء عسكري أو وعاء مسلح للمؤتمر الوطني وللدولة العميقة السابقة. فما لم تتخذ المؤسسة العسكرية الآن وضع التصحيحي في الوضع التصحيحي بتاعه ده وعشان تبقى مقبولة للتحاور باعتباره جزء من المجتمع السوداني وباعتباره شريك أصيل في عملية التحول وإنهاء سلطة 30 من يونيو، لابد من أن المؤسسة العسكرية تضع رؤية واضحة في وجود الخمسة نفر المدانين في دم الشعب السوداني واللي ارتكبوا المجازر، تم ارتكاب جميع المجازر بأمرهم وتحت سمعهم وبصرهم، المجازر السابقة في فض الاعتصام الأول والمجازر اللاحقة في استهداف السوار على مستوى السودان ما بعد انقلاب 25 اكتوبر. التحدي الخامس ممكن يكون تأزم الوضع في دارفور، وطبعا ده ناتج عن تعرض الحركات المسلحة ووضوع أهدافها التسلقية، وده ممكن يأزم الوضع في دارفور بحيث إنه أي تحاور بيبقى حساس جدا في منو حيتحدث باسم دارفور. هؤلاء الذين يوجدون على المجلس السيادي الآن أو المجلس الانقلابي الآن لا يمثلون شعب دارفور ولا يمثلون قوى الثورة في دارفور، والآن هم في نظر دارفور شركاء في الدم السوداني الذي يراق الآن ويجب أن يحاسبوا هم، بالإضافة إلى بقية الخمسة الموجودين في المجلس العسكري ممثلين للجنة الأمنية للبشير.
نسمع وجهة نظر آخر من الخرطوم.
شكرا راديو دبنجا لإتاحة الفرصة، أنا الأستاذ محمد الهادي. أنا من وجهة نظري أنه الآلية الثلاثية دي هي متجاوزة شغلة تماما، لأنه الوضع حاليا في السودان اتجاوز المرحلة بتاعت المفاوضات. يعني لجان المقاومة قبل فترة بسيطة جدا في ولاية الخرطوم أنتجت الميثاق كان واضح جدا في معالمه أن لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية، وانه حيضغط الانقلاب ده بكل ما 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 يتوفر السبل وبيحفظهم على السلميه بتاعتهم. طيب والحريه والتغيير الان ما بين نارين، النار بتاعت الشارع والنار بتاعت العسكر. فانا بقول انه حتى التسويه بالنسبه للحريه والتغيير غير مقبوله بمعزل عن الشارع. الشارع حاليا داير شنو؟ انا من وجهه نظري انه الاليه الثلاثيه او المبادره بتاعت الحوار دي هي مبادره للتسويف وسرق الوقت، ما اكثر من كده، ولي زي ما بقولوا امتصاص الفئة الرمادية أو الأغلبية الصامتة في 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 الشارع السوداني إنها تقعد تتابع الآلية الثلاثية وتتابع الحوار وتتابع غيره. فدي دي 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 من وجهة نظري أنا شخصياً، ما حيلقى أي آفاق بتاعت نجاح، لأنه الشارع كلام واضح، لجان المقاومة كلام واضح، الأحزاب السياسية الآن ما فعل تماماً في الساحة السودانية. الفاعل الآن فعلياً اللي بيقدم لثورة ديسمبر هو لجان المقاومة.
والآن ننتقل إلى الناشط إشراق عبد الله محمود من نيالة بجنوب دارفور.
تحديات العملية السياسية في السودان هي كبيرة وكثيرة جداً وفيها العديد من التعقيدات صراحة في المشهد السياسي السوداني حتى الآن. السودان كما نعلم عانى من الأحزاب السياسية، وأيضا عانى حتى من الحكم الشمولي في السودان، وهذه تراكمات لكل يعني الحكومات التي جاءت إلى السودان وحاولت أن تجعل نظام سياسي في السودان. وجود نظام البشير لفترة 30 عاما أيضا عقد المشهد أو الموقف في السودان، وجاءت الثورة السودانية لتحقيق أهداف معينة خاصة بالديمقراطية السودانية، ولكن هذه الثورة فوجئت بواقع سوداني لم تستطع من خلاله أن تحقق أهدافها الرئيسة. أيضا ما زال العسكر هم على سدة الحكم في السودان ويمارسون هذه السطوة على الحكم المدني، وعلى الرغم من وجود قوى إعلان الحرية والتغيير في المشهد السياسي السوداني عقب الثورة، إلا أن الانفصال والتشاكس في داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، ميثاق التوافق الوطني، قوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس المركزي كل هذه لم تتفق هذه القوى السياسية على رؤية وطنية موحدة للسودان. وحتى مع وجود الآلية الثلاثية من الإيجاد واليوناتمس والاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية المختلفة، إلا لأنني في تقديري الخاص أرى أنه إذا لم يتفق السودانيين على رؤية واحدة موحدة وطنية تحمل هم المواطن السوداني، حتى وجود هذه الآلية الثلاثية لن نصل إلى اتفاق يحل هذه الأزمة السياسية. هذا البلد السودان يتمتع بموارد اقتصادية مختلفة، يتمتع حتى بموقع يعني استراتيجي على المستوى العالمي، يتمتع أيضا بأعداد كبيرة من السكان وتنوع جغرافي وإثني وثقافي. لم يستفد السودان كأخذنا نموذج مثلا الهند، لم يستفد السودان من هذا التنوع في تشكيل وحدة وطنية ورؤية وطنية واحدة تخدم مصالح هذا الوطن. يبقى هنالك تحدي صراحة أمام العسكر في كيفية تحقيق تطلعات ومطالبات الشارع السوداني. يعني يوم أمس كما تعلمون كانت هي ذكرى مجزرة القيادة، ما زال هذا الشارع السوداني ساخط ومشحون أيضا تجاه العسكر بأنه لم يحقق لهم نظاما ديمقراطيا، على الرغم من أننا دائما ما نسمع من مجلس رئيس السيادة بأن هدفهم الأخير هو انتخابات حرة ونزيهة تحقق من خلالها كل القوى السياسية أهدافها نحو التحول الديمقراطي. في تقديري إذا لم يتفق أبناء الشعب السوداني على رؤية واحدة وطنية موحدة سنجد الاختلاف في بعض الأشياء، ولكن يجب أن تتكامل، أن تكون هنالك رؤية في كيفية الخروج من هذه الأزمة بالاستفادة من هذا التنوع السوداني الأصيل.
شكرا لك أستاذ إشراق عبد الله، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
أشوفك فوق سبتة أمم، عهد جديد حضارة وسلم. أشوفك فوق سبتة أمم، عهد جديد حضارة وسلم. بلادي التاج بأعلى قمم.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج أصوات الولايات، والتي خصصناها حول انطلاقة المبادرة السياسية وحول آراء الحركات الشبابية والناشطين بولاية شمال دارفور. استضفنا كل من الأستاذ جودة أحمد فضل رئيس تجمع الشباب المستقلين، والأستاذ محمد أحمد جنين رئيس حركة النهضة الشبابية، والناشط أبو بكر عمر أحمد، والصحفية فاطمة فضل جاسر. في البداية نرحب بالأستاذ جودة أحمد فضل رئيس تجمع الشباب المستقلين.
نرحب بالمبادرة الثلاثية حول التحول الديمقراطي في البلاد وإحلال السلام في السودان. الحوار السلمي والديمقراطي ورفع الوعي بحقوق المواطن عبر الحوار الوفاق والحكم الراشد المبني على العدالة والمساواة والديمقراطية. حقيقة التعاون مع كافة القوى والتنظيمات الوطنية والمنظمات المجتمع المدني، الجمعيات الاجتماعية والثقافية، الروابط المهنية الشعبية للقضايا والهيئات النقابية. وحقيقة الحوار لابد منه أن يكون هنالك تحية المناخ لإرساء دعائم السلم في البلاد، لأننا نعلم جيدا بأن البلاد قد تكون مرت بكثير من الأزمات، وحان الأوان لكي يكون حوار وحوار في حوار والوفاق مع القوة السياسية والروابط المهنية والجمعيات الاجتماعية ونشر ثقافة السلام والتسامح لمصلحة الوطن العليا للبلاد. فلذلك نحن في ولاية شمال دارفور تجمع شباب المستقلين بنبدأ رأينا ونرحب بهذه المبادرة لكي يكون الدولة بالأزمات التي مرت به لندى محاور حقيقية لكي نطلع من الأزمات التي نحن مررنا به في البلاد. فلذلك نحن حان الأوان للمرة الثانية نقول إن البلد مرت بأزمات، لابد لنا أن ندع أيادينا ما بعد لكي نخرج البلاد من الأزمات التي مر به. وحقيقة هذه الحوار، وأنا أمل أنه يكون هناك حوار حقيقي لإرساء قيم السلم والسلام في.
شكرا لك جودة أحمد فضل رئيس تجمع الشباب المستقلين، ومرحب بالأستاذ محمد أحمد جنين رئيس حركة النهضة الشبابية.
حوار التي دعاها الآلية الثلاثية التي انطلقت قبل بضع ساعات من يوم الأربعاء، وهذه الآلية كنا معها على ربط أو ما يسمى كمسحل حتى نقوم نحن والشعب السوداني بخروج برؤية واضحة يخرج البلاد من أزماتها التي ازداد وتيرتها يوما بعد يوم. الآلية نحن نشكرها لقيامها بهذه الموقف في وصدقت في مقولتها إذ أجمع المتحاورون يضم مجموعات كثيرة، هذه المجموعات على اختلافها إلا أن أعداد كبيرة لم تشارك، وهذا مدعاة لأسباب كثيرة. هذه الأسباب نود أن تزول بزوال تلك الحيثيات أو الأجندات التي نحسبها أنها قد تزول في أي لحظة من اللحظات. حركة النهضة الشبابية واحدة من الحركات كانت ولا زالت تقاوم هذه الأفكار والأجندات التي تأتي بناء على التوصيات. التوصيات ليست هذه أيام محلها، باعتبار أن ما يخرج به مخرجات هذا المؤتمر يعتبر هي سميم أفكار رؤى سودانيين. لهذا نحن نكرر أن الحوار هي الوسيلة السريعة والسليمة في الوصول إلى تفاهمات بين الناس. كذلك هذا الحوار مدعاة لكثير من تجاذبات في الداخل والخارج. تجاذبات في الداخل يشتمل على تجاذبات في إطارين اثنين. الإطار الأول هو أن هذه الحركات أو هذه القوة التي تتحاور في المؤتمر ما هي إلا منتوج لأعمال قامت بها على سنين مضت، ليس اليوم أو الأمس. هذه المعارك وهذه السجالات تمت لفترات طويلة، لذلك عندما يأتي ويجلسون في معدة واحدة أو في مندبة واحدة هي دلالة على أن هذه التاريخ التي سبقت والأفكار التي كانت في الماضي وليدت اللحظة ما هي إلا مخرج من مخرجات هذا الشمل. لذلك نحن نقول أن المقاطعين أو الممانعين ما ليس لهم طريق إلا أن يلتفوا حول هذه الحوار، لأن الغاية الأولى أو الغاية الأسمى أو الغاية الأهم هي أن يلتقي الناس، والغاية الأهم هو أن نخرج الناس من الكبوات ومن الحفوات ومن اللآت الثلاثة. لا حوار، لا شراكة، لا تفاوض، هذا لا يتم إلا بتقبل الناس لهذه الحوار. إذا دعا له فولكر ولا دعا له أي وسيط من دعا له أي وسيط. لماذا؟ لأننا تعبنا كثيرا، جلسنا في لفترات طويلة لم نحصد ولم يثمر كل هذه التناقضات أجندات منذ أن دخول الاستعمار السودان.
نشكر الأخ محمد أحمد رئيس حركة النهضة الشبابية، ومرحب بالصحفي والأستاذ الناشط أبو بكر عمر أحمد.
بالنسبة للحوار الذي انطلق اليوم بالخرطوم، حوار مع من؟ حوار مع برهان ومجموعته. برهان الذي يعني قاد انقلاب 25 أكتوبر 2021 انقلب على الشرعية، الآن حصل تعقد للمشهد السياسي في السودان، وجاء هذا الحوار طلبا من الآلية الثلاثية الإيجاد والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. هذا الحوار كما يزعم أن حوار لكل السودانيين، ولكن هناك ثقة مفقودة بين المدنيين والعسكريين، لأن الانقلاب الذي قاده برهان جعل الثقة تكون مساحة الثقة غير موجودة بين هؤلاء المكونين. لذلك إذا أراد برهان يكون أو أريد لهذا الحوار أن يكون ناجحا، عليه أن يعود المشهد إلى ما قبل يوم 25 حتى يكون هنالك ثقة أو بناء ثقة بين هؤلاء المكونات، ثم تنطلق الحوار وتكون حوار ناجح. ولكن هذا الحوار في تقديري حوار بتاع استهلاك للوقت واستنزاف للموارد، وليس له أي عائد يستفيد منه المواطن والسودان. لذلك في تقديري لم تكن الحوار ناجح.
نشكر الأخ أبو بكر عمر الناشط والصحفي، ومرحب بك الأستاذة الصحفية فاطمة فضل جاسر.
الحوار القائم ده ما بيمثل كل الشعب السوداني ولا بيمثلني أنا، والناس اللي هسه هم قاعدين في الطاولة وهم عانقوا النظام البائد، وأغلبهم أياديهم ملطقة بدماء الشعب السوداني. ومن هنا برسل تحية للجان المقاومة لتمسكهم بالثلاثية، لا تفاوض، لا شراكة، لا مساومة. وأنا بشوف الناس اللي الآن هم قاعدين في الطاولة بتاعت الحوار هم ناس مصلحنجية وناس نفعنجية، بيهمهم المصلحة الشخصية أكثر من مصلحة البلد، بيساوموا على مدنية الدولة وبيساوموا بأرواح الشهداء، والحاجة دي مرفوضة تماما. والمشهد الآن إنه قوى الحرية والتغيير فيها انقسام، بكرة بنشوف كل الأجسام دي بتنقسم وبتحاول إنها هي من أجل مصلحتها الشخصية على أساس إنها تلتحق شنو بالحوار. دي بتودي لانقسامات. حتى اللحظة إحنا في السودان بصورة عامة في دارفور القتل ما زال عندنا مستمر،
النهب ما زال عندنا مستمر. القتل الممنهج يهو الآن أمس في غرب دارفور في قتل ممنهج ما زال مستمر. طيب إحنا كيف نجلس لحوار وما زال البلد بينزف، دارفور بتنزف وكل السودان بتنزف ولسه كل يوم قاعد نفقد شهيد؟ إذن الحوار ده ما زمنه. إحنا ما بنرفض الحوار بنفس الشكل ده، إحنا ما عايزين الحوار، عايزين إنه نزيف الدماء أول حاجة يجيف، وما عايزين نفاوض على مدنية الدولة. المطلوب شنو؟ الحوار في السودان لابد من إنه يخاطب لنا جذور الأزمة، ومحتاج إننا إحنا ننكع للجرح عشان إحنا نصل لحل المشاكل. أي حوار فيه إخصاء لأي مكون هو الحوار أنا بصفه بأنه شنو؟ فاشل فاشل، ولا يخدم مصالح الشعب السوداني بل يخدم مصالح الأشخاص المصلحنجية والنفعنجية. وشكرا جزيلا. بنطالب بإكمال حياكل السلطة وتسليم السلطة للمدنيين فقط، ما عايزين شنو؟ أي حاجة زي ما الشعر بيقول شنو؟ قاط، ما قاعدين يقولوا شنو إحنا ننحي المشاكل، ولا قاعدين يقولوا مثلا نتفاوض، ولا قاعدين نقول شراكة، ولا قاعدين يقولوا حوار.
الصحفية والناشطة فاطمة فضل الجاسر، في الختام نكون في حلقتنا قد سلطنا الضوء على آراء الحركات الشبابية والناشطين بولاية شمال دارفور حول انطلاقة المبادرة السياسية، ونشكر مستمعي الأعزاء في راديو دبنجا على حسن الاستماع والمتابعة.
وطني وطني وطني
وطني الجنود تزيد ليلة
وارواح جنود وطني وطني
وطن الجدود نفديك بالأرواح نجود وطني 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 وطني
وطن الجدود نفديك
وطن الجدود نحن الفداء من المكايد والعداء، نتمنى لك دائما تسود بدمانا نكتب لك خلود. هيا يا شباب هيا يا جنود، هيا حطموا هذه قيود وطني 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 وطني
وطني
وطني وطني.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة، محامو الطوارئ يتهمون مالك عقار بالتحريض بالعنف ضد الشباب المتظاهرين.
يعني زي غير ما إنه هو قيم الفعل الثوري دي إرهاب، ذكر في معرض حديثه إنه من عنيفين.
صدامات قبلية بين الجمر والرزاقات في منطقة كلبس في شمال سرف عمرة.
تجدد الشباك حتى نهار اليوم، وحتى الآن هذه الاشتباكات مستمرة في منطقة كريكر وكديدي وولبر.
والناطق باسم تجمع المهنيين يتحدث لدبنجا حول حوار الآلية الثلاثية الذي سيبدأ صباح الغد الأربعاء.
الرغبة في الوصول للديمقراطية هي ما رغبة أصيلة عند المجتمع الدولي، الرغبة الأصيلة وصول للاستقرار فقط بأي شكل.
أصدر محامو الطوارئ بيانا اتهموا فيه مالك عقار عضو مجلس السيادة بالتحريض ضد المتظاهرين بعد أن وصفهم بالعنف وبأن أفعالهم تشكل إرهاب ضد الدولة. قال مالك عقار ذلك في لقاء مع قناة الشرق، وأثار حديثه موجة كبيرة من الانتقادات والاستنكار. الزميل صادق زكريا تحدث للأستاذة رحاب مبارك من محامو الطوارئ.
الكلام دي حقيقة كان ممكن يصدر من أي شخص ثاني غير مالك عقار. زول شافه إلى الحرب وعدم الاستقرار وعدم السلام، وشاف تماما مآلة في السودان، فمن باب أولى هو يشارك الأولاد دي الأحلام، ما يغض مضجعهم ويذكر إنه والله الكلام دي شغل بتاع إرهاب. نحن حقيقي في محمد الطوارئ شفنا إنه الكلام ده فوق تحريض واضح وصريح، والكلام ده كلام مقصود، والكلام ده ما فوق مثلا زي ما بقولوا دلات لسان أبدا، نحن ما نقدر نقول عليه كده، خصوصا إنه هو في معرض كلامه قال وعنيفين. كلمة عنيفين دي كلمة كبيرة وكلمة فصادة لصوار سلميين لا يحملون إلا زي ما بقولوا أيديهم البيضاء زي ما بقولوا أو الخاوي، هل هم حاملين له سلاح أو هل هم مسلحين؟ فإنت في على أساس أنت ذكرت إنه هم عنيفين في المقابل القوات المشتركة بتقمعهم بقوة السلاح الناري وسلاح الخطوش والبمبان القاتل وكل أنواع الانتهاكات. يعني أنت بتنظر من زاوية معينة والأخرى ما بتنظر لها، ولا كيف عنيفين؟
سمع يا أستاذ،
هو شايف إنه هو مثلا هو شايف معليش بس صادق
واصلي واصلي،
هل هو شايف إن هم يعني إن كيس هم طالبوا بحقوقهم للطريقة السلمية عكس الطريقة اللي هو اختاره، وهو اختار السلاح قبل اليوم، اختار العنف قبله وعمل حركة ومشى زي ما بقولوا في في الكرة والعراء وقاوم الأنظمة الدكتاتورية، وهو شاف كان طريقته العنيفة دي طريقة صحيحة. ما من حقه أبدا ينتقد الطريقة السلمية اللي انتهجوها الشباب ديل عشان ما يعيدوا للوطن على قوة ديمقراطيته، وهو على رأس حركته زي ما بقولوا كان قرابة 30 سنة ما عرف جاب سلام للبلد ولا عرف جاب وحدة للبلد ولا عرف يجيب زي ما بقولوا حكم مدني ديمقراطي بعد الحكم الدكتاتوري السابق. جابوه الشباب ديل الهاتي ما عجبوني ديل، جابوه هو مالي عقار ذاته من هناك من منطقته ديك بعد ما رفعوا هتافات الحرية والسلام والعدالة. نحن شفناها تحريض للقوات النظامية لاجتهانته بالفعل الثوري في الأساس، ووصفوا للأولاد دل بأنه هم أساسا ما عندهم أفق سياسي، بالتالي ما تسبب يخلون يمرقوا للشوارع دل، ووصفوا لهم بأنه هم مثلا أطفال ما أصحاب قضية مفترض يمشوا يكونوا قاعدين بغادي في الملاهي ولا في الأندية ولا في المراكز الشبابية، ومفترض يكونوا بس موجودين موجودين في مدارسه زي ما هو بيقول، هو بيشوف معناته زيه وزي الانقلابيين انه ذا الاشخاص مدفوعين.
لا في خطوره في كلمه ارهاب دي، يعني يعني من كلام
خطوره الان كلمه ارهاب هي
ارهابه
كل من يقولها
اوصل لك الفكره
فيها خطوره. هو غير انه قال هم يعني زي غير ما انه هو قيم الفعل الثوري دي ارهاب، ذكر في معرض حديثه انه من عنيفين.
اي ما انا بس داري اوصل لك الفكره عشان تواصلي فيها.
هو طبيعي للارهابي والشخص العنيف قمعه حلال يعني شايفه كده هو صح.
اي بس انا كنت دايرك الفكره دي يعني انه وصفهم بارهاب للدوله.
ولا الزول ده ارهابي ولا الزول ده زول عنيف، معناته انت مفترض تستخدم القوه المقابلة لفعله دي عشان ما تقبعه يعني.
جميل، هل يعني بتعتقد انه التصريح بتاعه ذاته له تبعات ممكن يعني يتحمل قانونا؟
والله شوف، احنا اصلا في الحسابات عارفين الاتي، انه هو من يومه مشى مع الخط بتاع الانقلابيين، فكان له تبريرات الممدوجة وهي ما كان بتخش في الراس، لكن الان هي انا زي ما بقولوا تفرط يعني تمايزت الصفوف تماما، وهو نحن هذي ما عنده اي فرق بالنسبه لنا بين فيما يخص برهان ولا حميدتي. ونحن بعد ده حنبحث بحث حقيقي في الكلام اللي كانت ذكرته هيئة محمد الفور جنبا إلى جنب مع هيئة محمد الفور، لنعلم ما هي القوات المشتركة، ولنعلم عما إذا كان ده فكر زي ما يقولوا أحد الحركات بأنه والله دي عمل إرهابي ويجب قمعه. نحن كمان ما بنستبعد أنه هو يشرك قواته في القمع. نحن حنبحث بحث حقيقي، دي حاجة. أقول الحاجة الثانية، ممكن يكون تحت طائرة القانون، أنت طالما وصفتني أنا كسائر كإرهابي دي مواطن جنائية ممكن عادي تتفتش في مواجهته بالإساءة إلى غيره، دي حاجة أولى. الحاجة الثانية، أنت توصفني أنا كعنيف من غير ما يكون عندك لي السند المباشر ولا الوضع المباشر، من حق أي سائر سوداني يفتح الآن بلاغ جنائي في مواجهة مالك عقار.
نعم تمام، ده المطلوب بس، شكرا
لك. ويخط في مصاف المحرضين، يعني أنا أي زول بكرة بعد بكرة إذا عرض لضرب لاعتقال أنا ممكن أعتبر هو مشارك في الكلام ده، لأنك أنت وزيت الناس وأنت حسيت الناس لممارسة العنف ضده.
تمام،
أي جريمة ارتكب من قرار من تاريخه دي، عرفت كلامي دي، مفترض تكون هي أنا بعتبرها هي محفز لارتكاب الجريمة، مفترض يقتلوه في الاشتراك الجنائي. يعني بكرة بعد بكرة إذا في أي قتل تم من القوات المشتركة ولا من الشرطة ولا من الجيش، طوال مفترض هو يخطوه في البلاغ دي شريك أصيل بالتحريض.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
نشبت نزاعات قبلية في محلية كلبس بشمال دارفور بين الرزيقات والجمر، راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى. الزميل محمد عبدالله تحدث إلى أبكر التوم الأمين العام لقبيلة الجمر لوصف تفاصيل ما حدث.
الأحداث حدثت في منطقة تسمى منطقة دار مقطع. منطقة دار مقطع تقع شمال سرف أمرة وجنوب محلية كلبس وشرق جبل مون. والاشتباك ده وقع بمزرعة بين قبيلة الجمر والرزيقات صباح أمس، وامتد الصراع إلى أحد الآبار.
أيوة.
بعد هجوم من الرزيقات إلى الجمر في تلك البير، وفي الحادث في المزرعة والبير الجمر احتسبنا 5 شهداء وعدد من الجرحى.
أيوة.
وتجدد الشباك حتى نهار اليوم، وحتى الآن هذه الاشتباكات مستمرة في منطقة كريكر وكديدي وويربر. ونحن في سيادة الجبل نتعسف لهذه الأحداث، وأيضا نناشد أهلنا وحتى الطرف الثاني من أهلنا الرزيقات العمل على ضبط النفس، وإن شاء الله نحن نعمل بقدر ما يستطيعنا لإحتواء هذه الأزمة في الإطار الداخلي بين قبيلة الجمر وقبيلة الرزيقات، ونتمنى أنه لا يتوسع هذا الأمر، كما نناشد حكومة ولاية شمال دارفور وحكومة غرب دارفور، لأن هذه المنطقة مشتركة بين الولايتين، التحرك بأسرع ما يمكن لحسم هذا الأمر، وذلك بفرض حيبة الدورة ونشر قوات الأمن في ذلك المكان، ونحن على استعداد لمعالجة هذا الأمر إن شاء الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
تبدأ يوم غد الأربعاء جلسات الحوار الذي تشرف عليه الآلية الثلاثية، والذي قيل إن جلساته تنفذ بمن اختار الحضور، وذلك بعد أن رفضت بعض القوى السياسية حضور هذه الجلسات لأسباب مبدئية. في راديو دبنجا استضفنا الدكتور الوليد علي الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين للحديث حول موقف التجمع من هذا الحوار. دكتور وليد، أهلا بك، أهلا بك كثير في استوديوهات دبنجا. ويعني نخش طوالي في الأسئلة اللي عندها علاقة بالحاجة الحاصلة، لأنه باكر الأربع حيكون في الحوار بتاع الآلية الثلاثية، لكن فهمت أنه يعني زي حوارات زمان البشير الحوار بمن حضر، فأنتوا في تجمع المهنيين موقفكم شنو من الحوار المباشر في هذه اللحظة؟
طيب نحن في تجمع المهنيين السودانيين لازلنا متمسكين بلاءات الثورة السودانية اللي هي ثلاثة لاءات تحولت لأربعة لاءات: لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية، لا مساومة. لا تفاوض مع الإنقلابيين، لا شراكة مع العسكريين، لا مساومة في دماء الشهداء، ولا شرعية لكل من يدعم الإنقلابيين أو يقف مع الإنقلابيين ويحاول يطفي عليهم هم الشرعية، سواء كانوا من المدنيين أو من العسكريين. موقفنا دي مستمد من الشارع، على اعتبار أنه نحن جزء من الشارع. الأجسام المهنية المكونة لتجمع المهنيين هي أجسام ثورية تشبه لجان المقاومة في أماكن العمل مثلا أو في وسط المهن المختلفة، وبالتالي كل عضوية الأجسام الموجودة في تجمع المهنيين والأجسام المهنية الأخرى الخارج تجمع المهنيين أيضا هي بتمثل قواعد شعبية، واللاءات هي لاءات شعبية، لاءات طرح الشارع السوداني، طرحتها لجان المقاومة، طرحت الأجسام المهنية ووافقت عليها قوى الثورة السودانية.
الحوار الحالي المزمع يعني يوم الأربع، يعني تفتكر في الظروف الملابسات الحالية دي حيودي لوين؟
الحوار الحالي دي نحن بنفتكر أنه لا يعني تجمع المهنيين ولا يعني قوى الثورة السودانية في أي شيء. ما يدور الآن هو حوار بين ناس جايين من المجتمع الدولي ومن الاتحاد الأفريقي، دارين يحافظوا على وثيقتهم الدستورية اللي رعوها منذ البداية بأي شكل من الأشكال. ديل عندهم اهتمام، بالإضافة دخلوا معهم مجموعات من النادي السياسي القديم، النادي السياسي اللي ما بيعبر فعلا عن الشارع السوداني والشعب السوداني وقضاياه. النادي السياسي داير يعني يحول العملية كلها لعملية سياسية بحتة من غير تغيير يطور المجتمع السوداني ويطور واقع المواطن السوداني. لو الملاحظ أنه في كل الوثائق اللي بتصدر من الآلية الثلاثية أو من الأمم المتحدة كان والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيجاد، بالإضافة لبعض جيوب النادي السياسي القديم، كلها بتتكلم عن أنه كيفية الوصول إلى الانتخابات. يعني تلقى الحوار ده كله داير على أنه كيف نزحزح الفترة الانتقالية ونمشيها ندرية لحد ما نصل لانتخابات، كأنما الهدف الأساسي من الفترة الانتقالية هو عقد الانتخابات أو قيام الانتخابات أبدا. طيب يعني الفترة الانتقالية هدف منها تفكيك التمكين،
نعم،
ونعي تفكيك حقيقي للتمكين. الحديث الآن في الأروقة دي كلها ما بيتكلم عن تفكيك التمكين، ولا بيتكلم عن معاناة المواطنين، ولا بيتكلم عن إصلاح الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، ولا بيتكلم حتى عن التغيير اللي بيرجوه المواطنين، ولا بيتكلم عن المحاسبة، محاسبة الناس اللي أجرموا في حق الشعب السوداني. الناس اللي أجرموا، أنا بتكلم هنا عن الإنقلابيين وعما قبل الإنقلابيين اللي هو خلال النظام المبات، أجرموا في حق الشعب السوداني في شرق السودان، في غرب السودان، في جنوب السودان، في شمال السودان، في مناطق التعدين الأهلي في السودان، في يعني الشعب السوداني ده بجميع قطاعاته وجميع فئاته، سواء على المستوى الريف أو مستوى الحضر، الولايات أو المركز أو كل أصقاع السودان، عانى معاناة شديدة جدا وتعرض لظلم وغبن وارتكبت في حقه جرائم. الأزمة السودانية إنه كل الناس قاعد تهرب بجرائمه وما قاعد تتم المحاسبة، وبالتالي بتعاد كل مرة والتانية. ثورتنا دي لابد إنها تكون يعني علامة فارقة في تاريخ الحركة الثورية السودانية.
طيب دكتور وليد علي، يعني في ناس كثيرين وجهوا انتقادات مستمرة للآلية الثلاثية دي، وبقولوا يعني الاتحاد الأفريقي ذاته كله أصلا عبارة عن نادي من الطغاة والفاسدين، يعني في حكام الأفارقة، وما عنده مصلحة حقيقية في ديمقراطية. لكن يعني زي فولكرت بيرتس، يعني بعثة اليوني تامس لدعم الانتقال في السودان، يعني هل يعني بيفوت عليه مثلا يعني انه يصنف عناصر الصراع ويشوف انه الحاجه دي ما قاعد تؤدي لانتقال ديمقراطي، هي دي بتوطد في ديكتاتوريه عسكريه، هل هذا العامل غايب عليه وعلى فتنته وعلى تحليله وعلى الناس اللي بينصحوه؟
أنا ما حتكلم عن فولكر شخصيا، أنا حتكلم عن المجتمع الدولي بما فيه المجتمع الأفريقي. يعني كل الدول المجاورة للسودان والدول الأخرى بدعاين لبعضها بمنظور مختلف شوية يعني عن ما نحن بالخير. يعني بمعنى أنه لا يمكن أنه نحن ننتظر من أجنبي أنه يرى علينا ديمقراطيتنا أو يرى علينا حقوقنا. هو بيهتم بالاستقرار فقط، بالاستقرار. يعني الاستقرار ده جا كيف؟ جا بياته طريقة، جا بياته طريقة ديمقراطية أو بغير ديمقراطية. ما أظن، لا أظن أنه في تقديري يعني أنه المجتمع الدولي حريص على ديمقراطية في أي دولة، إنما هو حريص على استقرار، الاستقرار اللي بيكفي فقط لرعاية مصالحه في الدولة دي. أنا ما بنفي المصالح المتبادلة بين الدول، شيء طبيعي جدا إن يكون في مصالح متبادلة بين الدول، لكن المؤكد هو إن المصالح دي لا ترقى للمسائل الاجتماعية في الدولة المعنية. بمعنى يعني لن ننتظر من المجتمع الدولي إنه يقيم ديمقراطية في السودان. نعم. المجتمع الدولي يتوقع استقرار. الطريقة نعم. الأقصر للاستقرار حيز عليه مباشرة. نحن هنا في الشارع السوداني وفي وسط جماهير شعبنا شايفين إنه الاستقرار اللي بيجي على عجل عن طريق توحيد رؤى أو توحيد النادي السياسي مع مجموعة عسكرية، ده استقرار لن يستمر ولن يكتب له النجاح، على اعتبار أنه ده استقرار ما بيستهدف الإنسان، إنما يستهدف الطبقة السياسية أو الطبقة الحاكمة أو الطبقة المسيطرة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
نعم، ده يعني بيقول أنه المسائل اللي بتحصل هنا، ولما يكون في بعثة زي دي يعني رسالة المجتمع الدولي ممثل في الأمم المتحدة، يعني فكرة فحصها مراجعة أداء ما قعدت تخط في الاعتبار يعني فكرة انتقال ديمقراطي حقيقي وفكرة استقرار حقيقي مستدام يعني للأوضاع في السودان.
هم بينظروا لجوانب محددة اللي هي جوانب اللي عندها علاقة بالمصالح المتبادلة بين الدول فقط، اللي هو سير حركة التجارة، الحوكمة السليمة للعمليات التجارية، خلينا نقول السوق، حركة السوق وكذا، التبادل السلعي بين الدول، مواد خام أو مواد مصنعة أو وهكذا. يعني هم بينظروا للاستقرار في النواحي دي.
نعم. طيب.
بينظروا أيضا لاستقرار آخر عنده علاقة برضو برعاية مصالحهم، اللي هو الهجرة الغير شرعية والإشكالات الزيدية، لكن ما بينظروا للرغبات الموجودة داخل المواطنين في الدولة المعنية. يعني إذا جاء نظام ديكتاتوري في السودان ضمن الحوكمة الرشيدة مثلا بين قوسين، يعني ولا أشك إنها تكون رشيدة في ظل نظام ديكتاتوري، ولكن ضمنت سلاسة في التعامل مع الدولة دي على مستوى المصالح المتبادلة التجارية، كويس، سلاسة في التعامل مع الدولة دي على مستوى المصالح الأمنية، إذا ما في أي مشكلة بعد ذاك، ما بيكون في أي كلام عن مدى رضا الشارع دي عن الدولة دي أو عن الحكومة دي أو يعني اهتمامه باستمراريتها. هم حيعالجوا المشاكل كأنما يعني المشاكل اللي قدامهم، المشكلة الحالية الآن. أيوة. تعالج وتحل، بكرة يوم آخر، يوم أيوة بكرة، يوم جديد نشوفه.
لأنه أي حل لأي مشكلة بالشكل المستعجل ده بيقوم بيخلق مشكلة تانية جديدة.
هو بيخلق مشكلة جديدة، لكن هم دايرين الحلول السريعة، لأنه العالم هو ذاته هسه قاعد يعاني. يعني الأزمات الاقتصادية دي موجودة في العالم كله، أزمات زي ما ذكرت لك، الأزمات الأمنية، الإشكالات بتاعت الهجرة الغير شرعية وغيره، والترافيكينج وتهريب البشر والمخدرات، دي كلها مشاكل عالمية دايرين دول تتعاون معاهم، دول مستقرة تتعاون معاهم في الملفات دي. أي دولة تتعاون معاهم في الملفات دي، يعني دونك الأنظمة الديكتاتورية الغير ديمقراطية في المنطقة وحوالينا. نعم. ما في أي دعم للحركة الديمقراطية في الأنظمة دي، لأنها مستقرة، تصادف إنها مستقرة، سواء كان بمال، سواء كان ببترول، سواء كان بأي شيء. إذا معناها هم ما الرغبة فيه في الوصول للديمقراطية هي ما رغبة أصيلة عند المجتمع الدولي. الرغبة الأصيلة وصول للاستقرار فقط بأي شكل.
نعم. طيب نرجع للراهن الراهن. الحوار ترعاه الآلية الثلاثية يوم الأربعاء. أنتوا تجمع المهنيين، قوى الحرية والتغيير، لجان المقاومة. تفتكر يعني منو القوى السياسية الحليفة في اللحظة دي؟ يعني ملامحها بدأت تتضح، هل عندها رغبة حقيقية في التغيير يعني؟
حتى الآن القوى صاحبة المصلحة في التغيير الجذري، خليني أصيغ الكلام بالطريقة دي، قاعد تتشكل وقاعد تزيد يوم بعد يوم. بدأت بلجان المقاومة في الأحياء والفرقان وفي المدن، والأجسام المهنية في تجمع المهنيين، ودلوقتي الحزب الشيوعي دوره واضح جدا برضو، واحد من التنظيمات الدورة واضح في الموضوع ده. أجسام مطلبية، التحالف الاقتصادي، أجسام اللي بتجمع مفصولين من الخدمة المدنية، مجموعة كبيرة جدا من أجسام وقاعد تزيد. أنا ما داير أحدد أقول لك في 15 أو 16 جسم، لأنه أنا عارف أنه الآن أسلاما نحن قاعدين نتكلم أقسام كثيرة جدا من الشعب السوداني قاعد تنحاز لمبدأ التغيير الجذري وليس التغيير الشكلي للنظام. الجماهير والشعب السوداني يوم بعد يوم بيزيد قناعة أنه ما حدث بتوقيع الوثيقة الدستورية كان هو تغيير للحكام وليس تغيير للنظام.
إذا المحادثات الحالية قامت أدت لتشكيل حكومة مدنية، المجتمع الدولي يعني عايد لها كده، قالوا الله خلاص دي حكومة مدنية جات، يعني طيب المشكلة شنو تاني؟ فبتتوقع سيناريها شنو اللي بتكون شغالة تاني بعد ذاك؟
هرجع لكلامي الأول.
أيوة.
الحكومة المدنية، المجتمع الدولي قاعد يتكلم بيقول لك حكومة بقيادة مدنية، ما قاعد يقول حكومة مدنية بالمناسبة. لما يقول حكومة بقيادة مدنية دي معناته حكومة يمكن أن يكون فيها عسكريين لكن بقيادة مدنية. وحتى الحكومة السابقة اللي اتعملت وفق الوثيقة الدستورية، المجتمع الدولي كان مقتنع أنه دي حكومة بقيادة مدنية. نحن فقط كنا عارفين أو منتبهين أنه القيادة المدنية دي زي عدمة، لأنه مفاتيح الأمن والاقتصاد موجودة عند المؤسسة العسكرية. إذن معناتها دي ما حكومة، ده الكلام نفسه يعني، ياهو حكومة وش القباحة، القيادة المدنية ما عندها حاجة. في لحظة من اللحظات طلع رئيس الوزراء السابق يتكلم، قال أنا 80% من الاقتصاد ما عندي، وكان بعد ذلك حصلت ملاسنات، يعني ملاسنات على مستوى جماهيري بينه وبين رئيس مجلس السيادة الوقت ذاك. المطلوب دلوقتي هو مش الحكومة المدنية حرفيا، لا، المطلوب نزع أدوات الحكم من المؤسسة العسكرية أو من الجنرالات. برضو مفاتيح الأمن والاقتصاد ما موجودة عند، أو مفاتيح الاقتصاد ما موجودة عند الجيش السوداني. الجيش السوداني ده ما مواطنين سودانيين كتار جدا. هل هم فعلا مستفيدين؟ عناصر الجيش السوداني هل مستفيدين من سيطرة الجنرالات على المؤسسات الاقتصادية؟ عمليا بنلقى الكلام ده ما حاصل. المؤسسات الاقتصادية هي ليست ملكا للجيش السوداني، هي ملكا للجنرالات وأحلافهم من النظام المبات ومن بعض جيوب النادي السياسي السوداني.
طيب دكتور وليد علي، يعني في الختام، يعني أنت دارت تلخص الحاجات دي كلها الحاصلة دي، يعني بيئته كيفية؟
رغبة الشعب السوداني حكومة مدنية حقيقية، حكومة مدنية تحكم فعلا، حكومة مدنية تمتلك زي ما ذكرت لك مفاتيح الأمن والاقتصاد. لا يمكن أن تجي حكومة مدنية ويكون مفاتيح الأمن والاقتصاد موجودة في أيدي جهات أخرى بأي حال من الأحوال. لا يمكن الوصول إلى ديمقراطية في ظل وجود ميليشيات عندها طموح سياسي وتحمل السلاح بأي حال من الأحوال. كما أصبح عندنا جيش واحد موحد، قوة نظامية واحدة موحدة، لا يمكن أن تقوم انتخابات نزيهة. تخيل معي أنه قوة سياسية عندها صندوق وعندها سلاح وعندها مرشحين، الانتظام في الصف الانتخابات ذاته حيكون فيه مشكلة. طالما في الصف بتاع الانتخابات ده، صف التصويت، صف الاقتراع، موجود فوقه ناس بيحملوا السلاح، دي حتكون واحدة من المشاكل اللي أنا شايف أنه المجتمع الدولي ولا الآلية الثلاثية دي ما قاعد تعين لها بنظرة فحصة يعني، يعني بس كيف نصل لديمقراطية؟ ديمقراطية نزاهتها 50% بتكفي بالنسبة اليوم. نحن شايفين إنه الكلام ده لا يستقيم، شايفين برضو إنه الإشكال الأساسي برضو هو إشكال المواطن ومقدرات المواطن وثروات السودان لا زالت موجودة بأيدي النظام السابق حتى الآن. حتى الآن لم يتم تفكيك حقيقي لتمكين النظام السابق، بل بالعكس ظهرت بعض العناصر الجديدة اللي عاوزة ترث تمكين النظام السابق. دي عودة مقدرات الشعب السوداني للشعب السوداني هو دي اللي بيقود للتغيير الجذري اللي الناس بتتكلم عنه.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00 31 20 8 3 4 7 0. وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.